بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في درس الفرائض أن موانع الإرث كم؟ ثلاثة. متفق عليها أم محل خلاف؟ متفق عليها إجمالا، والخلاف في بعض التفاصيل. فالقتل مثلا هناك خلاف جزئية، وهي إذا قتل خطأ هل يرث من المال والدية أم لا؟ طيب، المانع الأول هو الرق، الثاني القتل، الثالث اختلاف الدين. طيب، مانع الرق، هل يتوارث، هل يمنع من الميراث من الجانبين أم من جانب واحد؟ يعني رجل رقيق وله ولد حر، التوارث ممنوع أم حاصل؟ ممنوع. العكس كذلك يمنع من الجانبين. طيب، القتل يمنع، يمتنع أو لا يرث القاتل من المقتول دون العكس، صواب أم خطأ؟ لا يرث القاتل من المقتول دون العكس، يعني يرث المقتول من قاتله، صواب. المقتول يرث من قاتله كما بينا أمس كيفية الصورة. طيب، اختلاف الدين هل يمنع من التوارث من الجانبين أم لا؟ نعم. أما المسلم يرث من أما ميراث الكافر من المسلم فمحل إجماع، وأما ميراث المسلم من الكافر فحصل هناك خلاف في هذه المسألة كما سبق. طيب، الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل كم؟ على سبيل التفصيل 15، وعلى سبيل الإجمال. والوارثات من النساء على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل 10. طيب، الإرث نوعان، إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. والورثة كم أقسام؟ ثلاثة: ذو فرض وعاصب وذو رحم. طيب، الآن يبدأ بتفصيل ما سبق من إجمال. قال: فصل في الفروض. قد مر بنا أن الإرث إما بالفرض أو التعصيب. طيب، الفروض هذه ما هي؟ قال: فصل في الفروض. قال: الفرض لغة يطلق على عدة معان، منها التقدير والقطع، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث، وقد سبق معنى هذا التعريف في أول الكتاب. قال: أقسام الفروض. قال: الفروض قسمان، الأول قسم ثابت بالنص، الثاني قسم ثابت بالاجتهاد. المقصود بالنص الآية والحديث، والاجتهاد أي أنه محل خلاف، النص غير واضح فيه، فمن العلماء من قال بكذا ومنهم من قال بكذا كما سيأتي. قال: أما الفروض الثابتة بالنص فهي ستة مجموعة في قول الرحبي رحمه الله، والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع. كم نصف الربع؟ ثمن. والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان فهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. إذن يمكن هذه الفروض ستة، حسابها سهل، من أجل أن تنضبط، لأن البعض لو جاء يقول الربع والثلثان والنصف وبعدها ما يستحضر ما هو الباقي، لكن لو ضبطها عندك نصف ونصفه ونصف نصفه، ثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني اجعل النصف جانبا والثلثان جانبا، أكبر رقم، أكبر رقم هو النصف والثلثان. النصف ونصفه كم؟ ربع. نصف نصفه ثمن. الثلثان ونصفهما كم؟ ثلث. ونصف نصفهما سدس. هذه بطريقة التدلي، بطريقة الترقي، تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. الثمن وضعفه كم؟ الربع. وضعف ضعفه النصف. السدس وضعفه كم؟ الثلث. وضعف ضعفه كم؟ الثلثان. إذن نصف. هناك صاحب البرهانية صاحب القلائد البرهانية جمع الفروض الستة. الرحبي جعلها في كم؟ في ثلاثة أبيات. هو جمع الفروض الستة في نصف في شطر بيت نصف بيت. قال ثلث وربع ضعف كل نصفه. ثلث وربع أو ربع وثلث نصف كل ضعفه. طيب عندنا ثلث وربع نصف كل. كم نصف الربع؟ ثمن. كم نصف الثلث؟ سدس. ضعف كل كم ضعف الربع؟ نصف. كم ضعف الثلث؟ ثلثان. فإذا الفروض الستة احسبها إما بالترقي أو بالتدلي. إن حسبتها بالتدلي من فوق إلى تحت قل نصف وثلثان وربع وسدس وثمن وطيب نصف وثلثان وربع وثلث وثمن وسدس أو ثمن وسدس وثلث وربع ونصف وثلثان. فبالترقي أو بالتدلي يعني النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما السدس وضعفه وضعف ضعفه أو الثمن وضعفه وضعف ضعفه. النتيجة واحدة. إذن كم الفروض المقدرة بالنص؟ ستة. لا فرض في الإرث سواها البتة. ما يأتي إنسان نأتي نسأله فيما بعد بسؤال هالك عن كذا نقول له مثلا هالك عن زوجة وأم وبنت وشقيقة. يقول مثلا للبنت الخمس. من جئت بالخمس؟ ما فيش خمس. أو يأتي ويقول مثلا لها السبع. ما فيش. إما أن يكون الفرض نصف ربع ثلث ثلثان سدس ثمن. ما فيش غير هذا إلا الفرض الذي ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي كما سيأتي. إذن جميع أصحاب الفروض لا تخرج فروضهم عن هذه. منهم من يرث ثلثان ثلثين ومنهم من يرث ثلثا ومنهم من يرث سدسا ومنهم من يرث نصفا ومنهم من يرث ربعا ومنهم من يرث ثمنا. ما فيش غير هذا. ما فيش غير هذا. الفرض الثابت بالاجتهاد هو ثلث الباقي للأم في إحدى العمريتين كما سيأتي. طيب يقول إذن هذه الفروض المقدرة في بالنص. قال قسم ثابت بالنص وهي الست الفروض المذكورة في هذا. قال وهو نوعان يعني الفروض المقدرة تفصيل لما سبق. قال النصف والربع والثمن هذا نوع. نصف وربع ثمن نوع. النوع الثاني ثلثان وثلث وسدس. ما يأتي إنسان يقول الثلثان والربع والسدس. إيش دخل الربع بين الثلثين؟ إما أن تقول نصف وربع وثمن هذا نوع. نوع آخر ثلثان وثلث وسدس ما تخلط. يأتي يقول الثلثان والثمن والسدس والربع والثلث ما تخلط هكذا. فإذا الفروض المقدرة ستة. كم سامعا للدرس يستطيع أن يعيد هذه بدون خطأ؟ يعني كلمة بدون خطأ هذه يعني تردد بسببها أناس. كم سامعا يستطيع أن يعيدها؟ ما نقول بدون خطأ نسكت ما تغير الحال. طيب والبقية؟ طيب من الذي لا يستطيع؟ إذن في أناس لا يستطيع ولا ما يستطيع. إيش هذا؟ أنا أعرف أن هناك من يسكت وما يرفع يده وهو يستطيع لكن يقول يعني ففرض كفاية إذا قام به البعض ما عاد يطالب به الباقي. على كل حال يقول يعني هي نوعان النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال أما الفرض الثابت بالاجتهاد فهو ثلث الباقي كما سيأتي إن شاء الله. ثم يقول الآن ميراث أصحاب الفروض. الآن دخول في العميق في المطلوب السهل. الآن انتبهوا من هنا فصاعدا نحتاج إلى انتباه وحفظ الشروط السهلة الميسرة. ما حفظت شرط شروط هؤلاء كلما انتقلنا إلى فرض آخر ولم تحفظ ما سبق لن تستطيع القسمة لأنه سيختل عليك الأمر. لكن إذا حفظ، وسأحرص إن شاء الله على أن آتي بأمثلة فيما سبق فقط، فيما سبق فقط من أجل أنه لا يختلط على الإنسان ما سبق ما سيأتي، وسيتضح هذا إن شاء الله أثناء القراءة. طيب، ميراث الزوج، لماذا بدأنا بميراث الزوج؟ ما بدأنا بميراث الأب أو الأم، بر الوالدين؟ نقول ليس هذا من أجل عدم البر بالأب والأم، لكن لسهولة ميراث الزوج والزوجة نبدأ بالشيء السهل الصغير الذي شروطه قليلة، ثم ننتقل نتوسع شيئا فشيئا. فقال ميراث الزوج، قال يرث الزوج من امرأته إذا هلكت إما النصف أو الربع. احفظ هذا، الزوج لا يخلو ميراثه من حالتين، إما أن يرث النصف أو الربع. لا يمكن أن يكون في مسألة مسائل نقول لك هالك عن زوج تقول له الثلث، أخطأت، تقول له الثلثان، أخطأت، له الثمن، أخطأت، له السدس، أخطأت. إما أن يرث الربع النصف وإما الربع. الزوج لا يخلو ميراثه من أحد صورتين، إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. ما يمكن يرث ثلثين، ما يمكن يرث ثلثا كفرض، ما يمكن يرث سدسا، ما يمكن أن يرث ثلث أو ثمن، إما النصف وإما الربع. احفظها، سهلة أم لا؟ الزوج اجعله في ذهنك دائما وأبدا، أنت أيها الزوج إذا ماتت زوجتك بالسلامة والعافية كم سترث منها؟ إما النصف وإما الربع. ما أدري موت بالسلامة والعافية، ستموت الله يرحمها. المهم، ها كيف؟ كلهم يعني تريد تعطيها الكل؟ إذا كان ابن عم، إذا كان زوجي ابن عم ما في الله هو، نقول يرث النصف بالفرض والباقي بالتعصيب لأنه ابن عم. أبشر، المهم أنه يتزوج واحدة من بنات عمه، المهم أنه يحرص أنه يتزوج بنت عمه، يحرص على أنها تكون عقيم، يكون عندها مال كثير، ويدعو الله يعني أن يطيل في عمرها. المهم يعني سيرث بعد ذلك النصف بالفرض والباقي بالتعصيب، وإن سبقها هنيئا مريئا. طيب، المهم أنه يقول ميراث الزوج، يرث الزوج من امرأته إذا هلكت إما النصف وإما الربع، فيرث النصف بشرط عدمي ويرث الربع بشرط وجودي. يعني النصف متى يرثه؟ بشرط عدمي، ألا يكون لها فرع وارث لا منه ولا من غيره. من غير يعني من الجيران؟ من زوج سابق، من زوج سابق عندها ولد من زوج سابق. رجل تزوج أرملة عندها ولد، ماتت عن ابنها وزوجها، الزوج ما يرث إلا الثمن. يقول الابن مش مني، من زوج سابق. نقول وإن، طالما أن عند العبرة بالميت وليس العبرة بالحي فيما يتعلق بالفرع الوارث والأصل الوارث، العبرة بالميت لا بالحي، يكون هذا الولد منه أو من غيره، واحد ولا يعني حافلة من الأولاد، يرث يعني يؤثر عليه ذلك. طيب، قال فيرث الزوج النصف بشرط عدمي، وهو ألا يكون لها فرع وارث. إذن إذا لم يكن لها فرع وارث، من الفرع الوارث؟ الابن أو البنت أو أبناء الابن ذكورا أو إناثا، ابن الابن، بنت الابن، يؤثر. طيب، الآن نأتي بصورة، هالك، هالكة عن زوج وعم. كل من سآتي به من الذكور أنتم مباشرة قولوا له الباقي تعصيبا، مع أنه ما قد جاء، لكن سآتي بأناس يأخذ الباقي بالتعصيب، وأنتم ركزوا فقط، أنتم مطالبون فقط كم يرث الزوج، ما عليكم من بقي ممن سيذكر معه. هالكة عن زوج وعم، كم يرث الزوج؟ يخطئ من يقول أن يرث الربع، لا يمكن أن ينقص ميراثه من النصف إلى الربع إلا إذا كان لها فرع وارث. لو عندها أب، عندها أم، عندها أخ، عندها عم، عندها قبيلة مكونة من 3999 شخص، ما لنا علاقة. المهم ما عندها أولاد لا منه ولا من غيره، يرث منها زوجها النصف. طيب، هالكة عن زوج وأب، كم للزوج؟ ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لا منه ولا من غيره. طيب، هالكة عن زوج وأخ شقيق، كم للزوج؟ هالكة عن زوج وابن أخ لأب، المطلوب كم للزوج؟ ما عليكم من الثاني، النصف. هالكة عن زوج وأم، نصف. الآن واضح أن الزوج، أنت ما تنظر إلى الزوج، ما يتأثر الزوج إلا إذا كان لزوجته فرع وارث. إذا كان عندها من الورثة، لو قال لقائل هالك هالكة عن زوج وأم وأب وإخوة أشقاء وأخوات شقائق وعم وابن عم وجدة وأقارب، كل هؤلاء طالما ما عندها أولاد فرع وارث ولا أولاد ابن، الزوج له النصف. واضح الآن الحالة الأولى. الحالة الثانية من حالات الزوج، أن يرث من زوجته الربع إذا كان لها كم فرع وارث، منه أو من غيره، منه أو من غيره، منه أو من غيره. مثاله هالكة عن زوج وابن، كم للزوج؟ ربع. هالكة عن زوج وابن وبنت، زوج وخمسة أبناء وثلاث بنات، زوج وبنت. ما عجبتك البنت هذه؟ بنت فرع وارث، فرع وارث. طيب، زوج وبن، هالكة عن زوج وبنتين، زوج وبنت ابن، زوج وابن ابن. زوج وابن بنت، ليش؟ ايش بينه وبينك اليوم؟ الربع، لان هذا ابن البنت، هذا ليس من الفرع الوارث، هذا يعني من ذوي الارحام. العبرة بالابن او البنت او ابناء الاولاد. طيب، هالكة عن زوج وبنت ابن، الربع، لأن هذه فرع وارث. لكن أبناء البنات لا، وجودهم عدم وجودهم سواء، ما يؤثر على الزوج. إذن الآن لو قال لنا قائل، كم للزوج في هذه المسألة؟ هالكة عن زوج وأب وأم وعم وجد وبنت. أعيد أعيد أعيد، أنتم لا تنظروا إلى أي واحد إلا إلى الفروع الوارثين. إذا وجد فرع وارث فسيكون له الربع، إذا لم يوجد فرع وارث سيكون له النصف. طيب، أعيد المسألة. هالكة عن زوج وأم وأب وبنت وعم وجد وابن عم، كم للزوج؟ طيب طيب، الذي يقول النصف يرفع يده، لماذا؟ يعني لأنه غلبان ومسكين وحالته تعبانة؟ أولش. طيب، إذا وجدت البنت معناه أنه ما له الربع، البنت فرع وارث ولا إيش؟ ما عليك، يعني فكر براحتك وأجب بتمهل. والبنت فرع وارث ذكرا أو أنثى، ابن أو بنت أو حتى بنت ابن فرع وارث، يعني ليس فقط أنه يعني شنبات، يعني أما البنت يعني المسكينة ما يعني ما تؤثر، لا، إحنا نقول فرع وارث، ابن بنت، وكذلك أيضا أبناء الأبناء، أبناء الأبناء، يعني ابن ابن بنت ابن كذلك يؤثر. طيب، مثال آخر. هالكة عن زوج وعم وأخت شقيقة وأخت لأب وبنت ابن وجدة، كم للزوج؟ الذي يقول النصف يقول لي لماذا ما يرفع يده منه؟ ليش النصف؟ النصف الربع. أعيدها من جديد، أعيدها. أنا أريد أنكم إذا فهمتم الشروط تمشي معكم المسائل بسهولة. وكلما انتقلنا إلى واحد آخر ولازلنا مستحضرين الشروط الأولى تتم العملية بنجاح، وإن لم فحينئذ يحصل الخطأ، يحصل الخطأ. طيب الآن نعيد المثال، يعني إن استحضرته بالنص ولا يعني بالمعنى، هالكة عن زوج وعم وأخت شقيقة وجدة وبنت ابن وجد، الذي يقول النصف يرفع يده، لماذا؟ بنت الابن ترث، الذي لا ترث بنت البنت وابن البنت. أي نعم. إذن كم له؟ الربع. طيب ننتقل ولا لا زال؟ قد قلنا الفرع الوارث من هو؟ الفرع الوارث معنى أنه فرع وارث سليم من الموانع. يعني الآن لو جئنا نربطها بالموانع نقول هالكة، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، اربطوا هذا الدرس بدرس أمس، هالكة عن زوج وابن هو الذي كان سببا في هلاكها، قتلها. زوج وابن قاتل، كم للزوج؟ النصف، لأن هذا فيه مانع، كان فيه مانع خلاص ما يؤثر. طيب هالكة عن زوج وابن لكنه رقيق، كم للزوج؟
نصف.
ايش الرب؟ هذا رقيق عبد ما يؤثر. طيب هالكة عن زوج وابن يهودي، كم للزوج؟ الآن تمام، 9.5 من 10. فانتبهوا لنا الآن في اليوم، اليوم الفرع الوارث من؟ الابن أو البنت أو فروع الابن، أولاد الابن، أولاد البنت ما لك دخل منهم، ما يؤثرون. الفرع الوارث، الفرع، ألم نقل من قبل فروع الشخص هم من تفرعوا منه؟ إذن من الذي يتفرع منك؟ أولاد الجيران؟ يتفرع منك أبناؤك ذكورا وإناثا وأبناء أبنائك. أما أبناء بناتك هم أبناء رجل آخر من قبيلة أخرى أو ابن عمك حتى. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. إذن المرأة هذه لها ولد، لها ولد من زوج سابق، ثم تزوجت برجل آخر ثم ماتت، كم لهذا الزوج الجديد؟ بسبب وجود من؟ ابنها الذي هو الفرع الوارث. طيب يقول هنا ويرث الربع إن كان لها فرع وارث، والأصل في الإرث كما سبق، يعني الأصل في أنه يرث النصف أو الربع، النص والإجماع. ما هو النص؟ قال أما النص فقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. معروف أنه لا ميراث إلا بعد المؤن التجهيز وبعد الديون المطلقة المقيدة والديون المطلقة والوصية، بعد ذلك يكون الميراث. الآن انتهينا من هذا. قال أما الإجماع فقد نقله ابن المنذر في الإقناع وابن حزم في مراتب الإجماع والمرداوي في الإنصاف وغيرهم. الربيب ليس بابن، الربيب لا أثر، يعني لا تأثير له، لكن طالما أن هذا الربيب الموجود هو ابن الزوجة، هو ابن الزوجة. أما إذا كان ابنه هو فالأمر واضح، ابن الزوجة من رجل آخر هو الآن ربيب له، لكنه يمنعه، يحجبه من النصف إلى الربع، مع أنه ابن الرجل آخر أو بنت الرجل آخر ربيبة، نفس الابن من حيث المنع. أسامة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ابن الزنا ما له أثر.
الرضاعة يا شيخ،
ها؟
الرضاعة،
لا، الرضاع لا يترتب عليه ميراث، الرضاع لا يترتب عليه ميراث، لأن الرضاع يختلف عن النسب، لا يجب فيه الميراث ولا النفقة ولا الصلة. أمك من الرضاع لا ترثها ولا ترثك بسبب الرضاع، لا يجب عليك لو كانت فقيرة أن تنفق عليها، لا يجب عليك أن تصلها بحيث أنك لو لم تزورها قالوا قاطع رحم، لا. هذه الثلاثة الأحكام يختلف يعني حكم الرضاع عن النسب. طيب، قال: أمثلة على ميراث الزوج النصف، هالكة عن زوج وعم، فللزوج كم؟ النصف، لعدم الفرع الوارث، والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. وهذا سيأتي، البعض قد يقول كيف التعصيب؟ سيأتي، لا تستعجل عليه، افهم لي المتعلق بالدرس، وهو أن الزوج لو وجد من وجد من الورثة ولم يكن فيهم فرع وارث فإنه يرث كم؟ النصف. قال ثانيا: هالكة عن زوج وأخ شقيق، فللزوج كم؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والباقي للشقيق تعصيبا. ثالثا: هالكة عن زوج وابن عم، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والباقي لابن العم تعصيبا. أمثلة على ميراث الزوج الربع: واحد، هالكة عن زوج وابن، عن زوج وابن، فللزوج كم؟ الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبا. ثانيا: هالكة عن زوج وابن بنت، وابن وبنت، نعم، هالكة عن زوج وابن وبنت، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي. ثالثا: هالكة عن زوج وابن ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن تعصيبا. هذا واضح؟ طيب، ننتقل لما بعده. قال: ميراث الزوجة أو الزوجات. ليش الزوجة أو الزوجات؟ لأن الشخص قد يكون له أكثر من زوجة، إذا مات عن زوجة واحدة أو عن زوجتين أو عن ثلاث أو عن أربع لا يختلف الحكم، ميراثهن لا يزيد بزيادة عددهن. لأن من الناس من يظن أن شخصا لو مات عن أربع زوجات فلا بد أن يعطي كل زوجة الربع. طيب، إذا كان الميت مات عن أربع زوجات وأم وأب وأبناء، طيب على هذا سنعطي كل واحدة من الزوجات الربع، روحت التركة، ماذا بقي الأولاد والأم والأب؟ الزوجات لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن، الواحدة والثنتان والثلاث والأربع، إما أن يرثن الكل يشتركن في الربع أو يشتركن في إيش؟ في الثمن. يعني الزوج إما أن يرث النصف أو الربع، الزوجات على النصف منه، إما الربع وإما الثمن. في أكمل حالات الزوج يرث كم؟ أكمل حالات الزوج النصف، أكمل حالات الزوجة على نصفه كم؟ الربع. أدنى حالات الزوج كم؟ الربع. وأدنى حالات الزوجة نصفه كم؟ الثمن. إذن يخطئ من يقسم ويقول للزوج ثلث أو سدس أو ثلثان، ويخطئ كذلك من يقول للزوجة النصف أو لها الثمن أو لها الثلث أو ثلثان. إذن الزوجة والزوج، هناك في الفرائض أربعة أصناف لا يزيد فرضهم بزيادة عددهم: الزوجات والبنات والأخوات والجدات وبنات الابن. يعني يدخلنا في البنات، الزوجات والبنات والأخوات والجدات لا يزيد فرضهم بزيادة عددهم، الأختان والعشر سواء، الزوجة والأربع سواء، الجدة والثلاث سواء، الأخت والأربع من الأخوات سواء. ما يزيد العدد، ما يزيد الفرض بزيادة العدد، فرض واحد. إذن الآن ميراث الزوجة أو الزوجات من الزوج، أول من الذي مات؟ عندما تكلمنا على فرض الزوج من الذي مات؟ الزوجة. الآن من الذي سيموت؟ الزوج. إنا لله وإنا راجعون. الآن الذي سيموت الزوج، ومن الذي سيرث؟ الزوجة أو الزوجات. الزوجة أو من أين جاءت الزوجات؟ أي معدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع وربع. حصل أن مات عن زوجتين، الزوجتان إذا لم يكن له فرع وارث لا منهن ولا من غيرهن، قد يكون عنده الآن أربع زوجات، يكون عنده ولد من زوجة قبل الأربع، قد تزوج من قبل وماتت وأنجبت له ولدا، ثم تزوج أربع كلهن عقيم، ما واحدة أنجبت له ولدا، مات، كل واحدة تقول ما عندنا أولاد ليش تعطون الثمن؟ قلنا عنده ولد من زوجة سابقة ليس لكن إلا الثمن. لكن لو لم يكن له أولاد فالكل لهن كم؟ الربع. ربعه إن كان كبيرا فكل واحدة سيكون نصيبها كبيرا، وإن كان فقيرا سيكون ربعه أيضا قليلا، ما قل أو كثر لهن الربع من القليل أو الكثير. طيب، ترث الزوجة أو الزوجات من الزوج الربع بشرط وجودي أو عدمي؟ عدمي، وهو ألا يكون له فرع وارث لا منهن ولا من غيرهن، لا منهن ولا من غيرهن. فإذا لم يكن له فرع وارث لا منهن ولا من غيرهن فإنهن يرثن الربع. مثاله: هالك عن زوجة واحدة وأم وأب وعم وأخ. كم للزوجة؟ ليش؟ عدم وجود فرع وارث. طيب، هالك عن زوجتين وعم وجد. كم للزوجتين؟ الربع. ليش؟ عدم وجود فرع الوارث. نزيد واحدة: هالك عن ثلاث زوجات وأم وجد وعم. كم للثلاث الزوجات؟ الربع أيضا. ما يزيد بسبب زيارة العدد؟ لا، ما يزيد. هالك عن أربع زوجات وأب وأخ. كم للزوجات؟ الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، يرث الزوجات يرثن من زوجهن الثمن إذا كان له فرع وارث. لنفرض أنه متزوج بأربع وليس له إلا بنت من واحدة فقط، والثلاث ما عندهن أولاد، يقولن: كل هذا منك، جئت بنت نقصتنا هذه البنت إلى ثمن. طالما أن له بنت من واحد من هؤلاء أو من غيرهن، أو ولد أو ابن أو بنت ابن، ليس لهن إلا الثمن. مثاله: هالك عن ثلاث زوجات وابن ابن. كم للزوجات؟ ليش؟ وجود الفرع الوارث. هالك عن زوجتين وابن وبنت. كم للزوجتين؟ الثمن. هالك عن زوجة واحدة وبنت. الثمن. أربع زوجات وبنتين. الثمن. الآن واضح؟ إذن لو جاء إنسان وقلنا له: هالك عن زوجتين وعم، وقال للزوجتين النصف، أصاب أم أخطأ؟ طيب خلاص، قال الثلث، قال السدس، الربع، زوجتين ومن؟ وعم. أصاب. طيب، أرجو أن تحفظوا الشروط، هذه الشروط. الآن بدأنا بالزوجين لأن الشرط فيه سهل، سيأتي معنا مثلا الأخت لاب فيها خمسة شروط، فنبدأ يعني ما كان شروطه أقل ونترقى قليلا قليلا، وإذا انتهينا من أصحاب الفروض سهل عليك تحل أي مسألة. وكان بعض الناس يقول لبعض السلف: أريد أن أتعلم الفرائض. قال له: أمت جيرانك؟ تريد تتعلم؟ تخيل أن جارك هذا مات وكم عنده أولاد، قسم. ما تستطيع تصور، يعني تقول له يعني فرض لي مسألة، يقول لك: ما أستطيع، كيف تصور؟ طيب يقول له: جارك هذا كم عنده أولاد وبنات، تخيل أنه مات، كم، كيف ستقسم تركة؟ جاءوا إليك. ويمكن الإنسان بدون ما يقدر موت الجار ولا ابن العم ولا القريب ولا البعيد تصور مسألة من ذهنه، يستطيع أن يتصور مئات المسائل ويأتي بها ويكتب مسائل. شعر الفتور يستطيع تحرك ذهنك في علم الفرائض، بدل ما يأتي يقول لك شطرنج حرك الذهن، يأتي بالبلادة، ما يأتي بتحريك الذهن، يأتي بالجمود والبلادة. لكن عندك مثل هذا، حرك ذهنك مسائل شرعية، تتعلم شيئا من دين الله، تحرك يعني ذهنك، تساءل وتناقش مع يعني إخوانك في مسألة مسألتين، يحصل بها خير كثير. طيب، يقول: نعم. طيب، يقول: ميراث الزوجة أو الزوجات، ترث الزوجة من زوجها إذا هلك إما الربع وإما الثمن، فترث من زوجها الربع بشرط عدمي، وهو ألا يكون لزوجها فرع وارث، وترث من زوجها الثمن إن كان لزوجها فرع وارث، ولا يزيد فرض الزوجات بزيادة عددهن، لأنه لو زاد بزيادة العدد لاستغرقنا كل التركة في حال الربع، كل واحدة تأخذ الربع وذهبت التركة. والأصل في إرثها كما سبق النص والإجماع. أما النص فهو قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أما الإجماع فانظر ما سبق في ميراث الزوج. أمثلة على ميراث الزوج: الربع. طبعا لو كان للزوج فرع وارث وقام به مانع، وجوده وعدم وجوده سواء، هالك عن زوجة وابن قاتل. الربع طبعا هو قاتل لمن؟ قتل واحد من الجيران. مسألة: رجل هلك عن زوجته وابنه الذي قتل عمه، كم للزوجة؟ قاتل هذا. نعم، هو لم يقتل الأب، مش يعني يقتل أي واحد يعني آخر. يقول: طيب محكوم عليه بالإعدام، طالما أنه لم يعدم إلا بعد موت أبيه فلا زال يرث، نعطيه المال ثم يرثه عنه ورثته، كان عنده أولاد فأولاد وإلا إخوة وأم من كان. طيب، قال: أمثلة على ميراث الزوجة: الربع. هالك عن زوجة وعم، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث للزوج والباقي للعم تعصيبا. ثانيا: هالك عن زوجة وأخ شقيق، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللزوج الباقي لعدم الفرع الوارث للزوج والباقي للشقيق تعصيبا. ثالثا: هالك عن زوجة وابن عم، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث أي للزوج والباقي لابن العم تعصيبا. أمثلة على ميراث الزوجة: الثمن. واحد: هالك عن زوجة وابن، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن تعصيبا. ثانيا: هالك عن زوجتين وابن وبنت، فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن والبنت للذكر من حظ الأنثيين. ثالثا: هالك عن ثلاث زوجات ولا جوزات؟ في فرق، يعني أنتم تقولوا لها جوزة يعني تدلعوها ولا إيش يعني من الجوز؟ زوجات، ها؟ يعني لغة يعني أهل البلد، زوجة ولا جوزة الأمر سهل. طيب، هالك عن ثلاث زوجات وابن ابن، فللزوجات ثمن لوجود الفرع الوارث والباقي لابن الابن تعصيبا. مسألة: يرث الزوج من دية زوجته والزوجة من دية زوجتها على الراجح، لأن من العلماء من يقول الزوج لا يرث إلا من مالها، أما من ديتها لا. إيش دخل الدية؟ جاءت امرأة من نساء الجيران تخاصمت معها قتلتها، بعدما قتلتها قال الزوج يعني الآن يطمع، يقول: أن لو طالبنا بالقصاص تركتها قليلة، لكن نقول تدفع الدية مبلغ كبير من أجل أن تكبر، يكبر النصف، ما عندها أولاد. قال: خلاص عفوت عنها، هو الولي، ما عندها ولي إلا هو، عفوت عن هذه بشرط أن تدفع الدية. الدية مبلغ قدره، وتركتها ما تساوي ربع الدية، فهو أراد أن تكبر التركة بالدية من أجل يرث. العلماء يقولون ترث من المال دون الدية. كذلك العكس، الزوجة إذا ورثت من زوجها من ماله دون ديته. يقول: مسألة: يرث الزوج من دية زوجته والزوجة من دية زوجها على الراجح. يعني من العلماء من يقول إنما يرث من المال دون الدية والزوجة كذلك، لكن القول الراجح أن الزوج والزوجة يرث أحدهما من مال الآخر ومن ديته إن قتل ودفع الدية، يرث من الكل، هذا مال للزوجة. إيش السبب في ذلك؟ قالوا: لأن الدية إنما جاءت بعد. طيب ليش ما بين الزوج والزوجة والأب والأم لو كان كذلك؟ فحينئذ لو أن المرأة قتلت ودفعت الدية، الزوج يرث من المال ويرث من الدية، يرث من مالها إما النصف أو الربع حسب ما سبق، ومن الدية كذلك النصف أو الربع. باختصار نجمع الدية مع المال وأعطيناه إما النصف إن لم يوجد فرع وارث، وإما الربع إن وجد فرع وارث، وكذلك الزوجة. قال: مسألة: يرث الزوج من دية زوجته والزوجة من دية زوجها على الراجح من قولي أهل العلم، وهو قول جماهير السلف والخلف، ولا تصح فيه دعوى الإجماع. هناك من قال يرث بالإجماع لكن لا تصح. قال: ميراث أولاد الصلب. ننتقل ولا نقف؟ يعني هو المطلوب حفظ، يعني بالذات في هذه الأبواب التي فيها مثل هذا تحفظ. المطلوب أن تحفظ، ما يأتي نخرج من الدرس رجعنا غدا لو قد نسيت، المطلوب الحفظ. تحب نواصل لا مانع، تحب نقف معنا ساعة لا ربع إجابة على أسئلة، وأنتم بالخيار. الأسئلة خلاص، إمامنا يقول الأسئلة، فيعني إلى الأسئلة. طيب يعني يكون يعني من هذا الوقت الذي هو ساعة لا ربع يكون 10 دقائق للفرائض والباقي للسؤال في الفرائض أو في الدرس المغرب أو خارج الدرس. هذه الفرائض بشرط طبعا أن هذه الأسئلة فيما سبق، ما يسألنا أحد في الفرائض، ما يسأل شخص في الفرائض مما سيأتي، ما يستعجل.
نحن يعني مسائل شيء عندهم تصفين.
أيوة. طيب أرجو إعارة مسألة لو وجد الربيب أو الربيبة عند الزوج أو الزوجة. طالما أن الشخص تزوج بامرأة وعندها ولد من زوج سابق، فحينئذ الزوج لا يرث إلا الربع، سواء كان ابنه، سواء كان ابنها منه أو من غيره. إن كان منها منه فالأمر واضح، إن كان من غيره فهذا الولد أو البنت يسمى ربيب، يسمى ربيبا. فحينئذ طالما أن هذا من الولد لها فالزوج لا يرث إلا الربع. إذا كانت الميتة، إذا كان الميت هو الزوج وعنده ابن منها أو من غيرها، منهن أو من غيرهن، فليس لهن إلا كم؟ الثمن. يقول عندنا قبيلة لا تورث البنت من الأرض، هل يجوز لأمي أن تتنازل عن ورثها مع الحرج، مع أن تخسر إخوانها؟ ليش تخسر إخوانها؟ هذا أيضا موجود عندنا في اليمن، بعض الناس يقول البنت ما ترث، وبعضهم يقول البنت ما ترث من الأرض، ترث من الفلوس لا بأس، أما من الأراضي ننقل أرضنا وأموالنا لرجل أجنبي آخر. ليش زوجوه من الأول؟ ليش زوجتم وقبلتم؟ أنت أيضا قد تكون متزوجا من قبيلة أخرى وكنت تقف مع زوجتك وتطالب وتلوم. هذه فرائض أعطاها الله من فوق 7 سماوات، لا يجوز أبدا الحيلة على النساء، يأتي بالإحراج ويقول لها أنت إيش تفعلين بالأرض، خذي فلوس، ما تريد تبيع لها ولأولادها ولورثتها، زوجها سيرث من عند الله ما عليك أنت. فحرام أن يحتال على النساء بإسقاط فرضهن أو عدم إعطائهن بالكلية أو التحايل عليهن بإعطائهن أموال ولا يعطين من العقار بيوت أراضي ونحو ذلك. يقول لك طيب هناك الميت له سلاح، السلاح ايش تفعل به المرأة؟ تعطي زوجها تسلح ولا ابنها ولا من شاءت، هذا مالها وحقها ما عليك أنت. فهذا أمر محرم لا يجوز. كونها تقول ستخسر إخوانها، تخسرهم لماذا؟ هم الذين أساءوا إليها، هي تطالب بشيء بحق شرعي لها أعطاها الله من فوق 7 سماوات. فالظالم هو هذا الأخ الطماع الجشع المعتدي عليها، فتطالب بحقها ولا عليها في ذلك. وينبغي إلى يعني لكل أهل قبيلة أو بلد يحصل ظلم في هذا الباب ينشرون فتاوى أهل العلم وخطب محاضرات يذكرون الناس بالله عز وجل، ينتشر الوعي، يطبقون هذا أسرة من الأسر الطيبة المدينة تطبق هذا في نفسها، تورث هؤلاء النساء، يحصل خير، يتعاون الناس على ذلك. يقول أرجو بيان الوصية التي يوصى بها المورث وتنفذ شرعا، وما هي الوصية التي لا تنفذ؟ الوصية التي تنفذ أن يوصي بالثلث أو أقل لغير وارث، بالثلث أو أقل لغير وارث. فإذا أوصى بالثلث لوارث كأن يوصي لواحد من أولاده أو لواحد من بناته أو لأمه أو لأبيه أو لزوجته، هذه الوصية لا تصح. طيب لو أن إنسان عنده ولد كافر، هذا الولد سيرث ولا ما يرث؟ لو أوصى له والوصية تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأنه لا يرث، لا يرث أوصى الكافر تصح، هذا غير وارث يوصي له. يقول نريد أن تذكر لنا الدليل على عدم وجود ميراث للأخ أو الأخت من الرضاع. أريد منك أنت الدليل على أنه يرث، وأنا علي أقسم له وأعطيه النصيب. ما هو الدليل أنت أنه يرث؟ نحن عندنا أدلة، الله عز وجل ذكر الورثة واحدا واحدا وما لهم، رأينا ما وجدنا فيه الأخ من الرضاع ولا الأم من الرضاع ولا الأخت من الرضاع. إن وجدت أنت هذا، أما إذا لم تجد سيأتي إنسان يقول أرجو أن تبين لنا الدليل أن الجيران لا يرثون. أنا من أين آتي له بدليل أن الجيران ما يرثون؟ أقول له أنت هذا الدليل عن الجار يرث. يقول طيب هات لي دليل على أن أبا زوجتي لا يرث، أنا أريد أورث أبو الزوجة، هات لي دليل. أقول له الدليل أنت، الدليل عليك أنت أنه يرث. أما أنا أقول ما هناك دليل على هذا، والمواريث لا تثبت إلا بدليل. ألم نقل الفروض المقدرة في كتاب الله؟ وكل مسألة نقول بدليل. إذا علمت أنت دليلا على أنه يرث فهات وأبشر بالميراث. يقول سؤال من الجزائر، مات الابن قبل أبيه وترك وراءه 4 أبناء، هل لديهم حق في الميراث عند جدهم؟ إذا لم يكن هناك من يحجبهم فلهم حق. يعني لو كان مثلا هذا الجد مات عن أبناء ابن وزوجة وأم مثلا، لهم ميراث، نقول حينئذ في مثل هذه الصورة الزوجة ترث كم؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، وأمه ترث السدس لوجود أيضا الفرع الوارث وسيأتي، والباقي لأبناء الابن تعصيبا. لكن لو كان هؤلاء أبناء الابن لهم أعمام، الجد هذا لا زال له أبناء، عنده 3 أبناء، مات الأصغر منهم، هذا الذي مات هو الأصغر ولا الأوسط ولا الأكبر، وعنده هؤلاء الأولاد، حينئذ سيكون الرجل إذا مات هذا الجد نقول مات عن ابنين وأبناء ابن. أبناء الابن ليس لهم ميراث مع وجود الأبناء الذكور. فحينئذ المسألة فيها تفصيل، إن كان هذا الابن الذي مات قبل أبيه ليس له إخوة، بحيث أن هذا الجد إذا مات ترك أبناء الابن ومثلا زوجه وأعمام وإخوة، نقول نعم يرثون. إن كان للميت أبناء ذكور ليس لهم ميراث. طيب لهذا الميت هم لهم عمة، يعني هذا الجد عنده بنت التي هي عمة هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأولاد، نقول البنت لها النصف وأولاد الابن لهم ما بقي تعصيبا. لو أن الواحد الآن استشكل هذه المسائل سيأتي معنا فيها بعد، لكن أنتم استعجلتم في ذكر هذه المسائل والجواب عليها، لأن البعض قد يسأل لأنها واقعة عين يريد الجواب لا أنه يريد أن يستعجل، وإلا فكل ما سيأتي سيفهم إن شاء الله، وما يبقى الإنسان مشكل يقول لك طيب كيف البنت هذه أعطيناها النصف، كيف هذا أعطيناها كذا، هذا سيأتي. أنت إذا فهمت ما مضى من ميراث الزوج والزوجة هذا هو المطلوب منك الآن، وما بعده سيأتي إن شاء الله. طيب يقول أب له قطعة أرض يسكن فيها وأراد أن يقسم الأرض، فأعطى لكل واحد من الأولاد قطعة أرض ليبني فيها، وأراد أن يعطي المتزوجات البنات مال حتى لا يدخلن الأرض من غير العائلة، فهل هذا الفعل جائز؟ قد سبق أن هذا لا يجوز، ولا يقسم الإنسان التركة في حال الحياة، التركة ما تقسم إلا بعد الموت. 3 إخوان وبنت واحد، وأحد من إخوته ليس متزوج وليس له أي ولد، هل يرثن البنت في العم الذي ليس متزوج وبقي إخوان عندهم أولاد بنت؟ طيب انت فعلتنا الآن خريطة، نحتاج يعني وضح لنا كيف. 3 إخوان وبنت، يعني هؤلاء 3 إخوة لمن؟ إن كانوا 3 إخوة للميت وعنده بنت، بحيث أن هؤلاء الإخوة أعمام لهذه البنت فلا حكم، وإن كان هؤلاء الإخوة هم إخوتها ومات الميت وترك هؤلاء فلا حكم آخر، ما ندري ماذا تريد. على كل حال لو كان الميت مات عن ثلاثة إخوة وبنت، إخوان هؤلاء أعمام البنت، فحينئذ نقول للبنت النصف والباقي للإخوة الذين هم أعمامها تعصيبا. وإن كانوا إخوة لها ومات الميت عن بنت وثلاثة إخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين، هم ثلاثة بستة أسهم وهي واحدة بسهم، مجموعة الأسهم كم؟ سبعة، نعطيها سهم ونعطي كل واحد منهم سهمين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الناسب هل هو قاعدة الورث أم القرب؟ ما أدري ماذا يقصد بالناسب. يقول سؤال من مصر: ما هو الدليل على أن الرق مانع؟ وهذا عبر الشبكة. قد سبق معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط من؟ المبتاع. إذا ورثنا هذا الرقيق في الحقيقة إنما ورثنا من؟ السيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه كم؟ درهم. وهذا مانع بالإجماع، الرق مانع بالإجماع. إذا كان رجل له أولاد وله أم ثم توفي هذا الرجل وبعد فترة توفيت أمه، فهل يرث أبناؤه من أمه؟ نبدأ نقسمها أولا، نقول رجل مات عن أبنائه وأمه، الأم لها السدس والأبناء لهم ما بقي تعصيبا، ثم ماتت الأم معها سدس من ابنها وعندها أموال أخرى من قرابتها، نجمع الكل وحينئذ نقول من تركت الآن؟ قالوا ما فيه إلا أبناء ابنها. قلنا إذن أبناء ابنها يرثونها بالتعصيب للذكر بحظ الأنثيين. كل هذا وما قد انتهى وقت الفراغ. طيب، رجل مات قبل أبيه ووصى الجد لأبناء ابنه الذكور دون الإناث، هل يجوز للأبناء حرمان البنات؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهؤلاء من أولاد ابن فرع وارث يعدل بينهم. لكن لو فرضنا أنه وصى لهؤلاء دون غيرهم، يعني لا وصية لوارث وهؤلاء غير ورثة، هؤلاء الآن غير ورثة، يعني طبعا غير ورثة إذا كان لهم أعمام ذكور، أما إذا لم يكن إلا هم ما يجوز له أن يوصي لهم لأنهم سيرثونه ذكورا وإناثا. عائلة كثيرة الأبناء والبنات وكثيرة المشاكل، اللهم حوالنا لا علينا، طالب أحد الأبناء بحصته من الورثة أو من الورثة ووالده حي، رضي الوالد بذلك وقد أجمعت العائلة كلها على تقسيم الورثة عليها كلها، أي على كل شخص يأخذ حصته برضا الوالد وهو حي، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز. من شروط الميراث تحقق موت من؟ المورث. هذا الآن لا زال حيا، الله تعالى يقول: مما ترك إن امرؤ هلك، وهذا لا زال على قيد الحياة. ثم عمر رضي الله عنه كما صح معنا من قبل أن الرجل الذي طلق نساءه وقسم ماله بين ورثته أمره أن يرجع في ماله وأن يراجع نساءه، قال: إن لم تفعل لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغان، وإني أرى أن الشيطان فيما يسترق من السمع قد علم أو سمع بقرب وفاتك فألقى ذلك في روعك. بالفعل كان كما توقع عمر، الرجل رجع في ماله أخذه وراجع نساءه، بعد أيام مات. ثم لأن الشخص ربما يريد أن يتزوج، قد قسم المال من أين يتزوج؟ ربما تكون زوجته موجودة ولا زالت تنجب، أنجبت ولدا جديدا، من أين سيعطيه؟ أراد أن يتصدق، من أين؟ مرض احتاج إلى إسعاف للخارج ولا إلى علاج؟ أولاده كل واحد يقول: أنت عالج أبي، قال: أنت نصيبك أكثر، أنت نصيبك أقل، لماذا يفعل مثل هذا في نفسه؟ طيب انتهى الوقت، الحمد لله رب العالمين. طيب الأسئلة العامة كثير جدا. هذا ايش من كتاب؟ مقدمة هذه في الطبعة هذه ما فيها مقدمة. لا خلاص يعني ما يحتاج الآن. طيب يقول بعض الفقهاء يجعل النية ركن في الصلاة، فما هو الصحيح في النية؟ أهي ركن أم شرط؟ الصحيح أنها شرط. تفضل. من يحب أن يعني ينصرف يعني لا مانع. الصحيح أنها شرط، لأن الركن جزء الماهية، والنية تسبق العمل. النية قصد الشيء نقرون بفعله، تكون سابقة للعمل. ما يكبر ثم ينوي، لا بد أن تكون النية قبل تكبيرة الإحرام، قبل أداء العمل. يقول رجل دخل البحر ولم يرجع، ومر على غيابه أكثر من 3 أيام. أنا كنت أتوقع أنه يقول مر على غيابه 30 سنة. 3 أيام مستعجل عليه، يعني تريد تقسم التركة يعني على 3 أيام غاب هويش. طيب يقول رجل دخل البحر ولم يرجع، ومر على غيابه أكثر من 3 أيام، وفي هذه المدة جرى البحث عنه فلم يعثر إلا على ثيابه. السؤال: هل يصلى عليه؟ وما هي كيفية الصلاة؟ وكذلك زوجته كيف تعتد؟ أستعجي بارك الله فيك. هذا الرجل ربما يكون قد ثقلت عليه ثيابه داخل الماء، فأراد أن يتخفف من أجل يسبح وقت طويل، خلع الثياب. حملت لك الأمواج الثياب، قد يكون حي يرزق باقي عليه السروال القصير ولا زال يسبح، ولا وجد خشبة ولا دلفين أخذه إلى مكان. فيحصل هذا كثيرا، طالما أنك وجدت الثياب ما يدل هذا على أنه قد مات، لا يدل هذا على موته. لا بد من التأكد والتحري، ولا يرجع في هذا إلا إلى الحاكم الشرعي يأخذ التحريات، لأن هذا الذي يسمى عند الفقهاء المفقود، وهو باب كامل في الفرائض سيأتي. أتدري أن من الفقهاء من يقول في المفقود ننتظر 120 سنة، وبعد 120 سنة زوجته تتجمل تعتد عدة الوفاة، وتتجمل الخطاب، وإذا شاء تزوج تزوج، لا بقي أسنان ولا بقي حواجب ولا بقي شيء، أصبح العجوز شمطاء. يعني ما يقول بعد 120 سنة، وبعضهم يقول 100 سنة، وبعضهم يقول ننتظر بسن أقرانه. هذا ما يقاس عليه الواحد بأقرانه قد يموت قبلهم أو بعدهم. مذهب المالكية يقول أحد الأقوال ننتظر 70 سنة، منهم من يقول 75، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. ما ندري. منهم من يقول ننتظر 4 سنوات، منهم من يقول يرجع الأمر إلى الحاكم، وهذا هو الراجح. يجري التحريات اللازمة. إذا فقد رئيس دولة مثلا، أو وزير، أو رجل تاجر كبير، أو إنسان مشهور، ليس مثل أن يفقد واحد من عامة الناس. يجري التحريات الآن عن طريق الإعلام، عن طريق الصحف، عن طريق الاتصالات وغير ذلك. بعد أن تجرى التحريات الكاملة يحكم الحاكم بأن هذا يلحق بالأموات حكما. تتزوج زوجة بعد أن تعتد زوجته عدة الوفاة من بلوغها، من حكم الحاكم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تتزوج وبمجرد الحكم يقسم ماله، ما عرفنا لو قد رجع. مشكلة المشاكل. وقد وقع هذا على عهد عمر رضي الله عنه، وإنما سأذكر هذا باختصار وسيأتي الكلام عليه في محله. خرج رجل، والقصة صحيحة، خرج رجل في أيام عمر لصلاة المغرب، فقد، بحثوا عنه ما وجدوه. امرأة تأتي تراجع عمر، قل انتظري. إلى أن مرت 4 سنوات، بعد أن مرت 4 سنوات أمرها عمر رضي الله عنه أن تعتد، وتزوجت وقسم المال. بعد الزواج قسمت المال إلا هو طلع. قال له عمر: ويحك، أين كنت؟ قال: خرجت للصلاة فأخذني جن كفار واسترقوني، وبقي عندهم رقيق يستعبدونه. قال: حتى غزاهم جن مسلمون وهزموهم، من جملة الغنيمة أخذوا المسلم هذا المسكين. فلما أخذوا هذا المسلم المسكين من جملة الغنائم، قالوا له: ما شأنك؟ أنت مسلم، ما الذي جاء بك عند هؤلاء الكفار؟ قال: خرجت للصلاة فأخذوني. قالوا: إن شئت أن تبقى بيننا بقيت، لأنهم مسلمون، وإن شئت أن نردك إلى أهلك رددناك. قال: ردوني إلى أهلي. قالوا: في أي أرض لا تحب أن تكون؟ قال: في المدينة، فإنها بلدي. فأصبح بين الحرتين جاء. خيره عمر بعد ذلك بين المهر أو بين المرأة إلى آخر القصة كما سيأتي الكلام عليها. الشاهد أن وجود الثياب ما يكفي، بل لو قذفت لنا الأمواج رجله ونحن نعرف أن هذه رجل فلان بن فلان بعلامة معينة ما يكفي هذا، لأنه قد تكون قطعت رجله وحملتها الأمواج والرجل لا زال حيا تعلق بخشبه وينجو. مرة من المرات أناس في اليمن كان عندهم قارب صيد، طبعا عندنا بسكوت يعني مشهور من زمان وأنا طفل وأعرف هذا البسكوت ولا زال يعني طال عمره إلى الآن، ولا زالت هذه الشركة المصنعة له موجودة إلى الآن، وهذا البسكوت يسمى بسكوت أبو ولد، عليه صورة ولد وبسكوت أبو ولد. هؤلاء خرجوا للصيد في البحر، انكسر بهم القارب، بقوا متعلقين بخشبة نحو 8 أيام، والأمواج من مكان إلى مكان ما يدرون الأمواج تحملهم إلى أي دولة. خرجوا إلى ساحل، أول ما وصلوا إلى الساحل هم يريدون يعرفون في أي بلاد لهم، وجدوا كرتون بسكوت أبو ولد، عرفوا أنهم لا زالوا في اليمن. بعد أيام المهم أن الشخص لو أن رجله جاءت يده جاءت فهذا ما يكفي. الشخص قد تقطع رجله ويبقى حي أم لا، تقطع يده ويبقى حي أم لا، يقطع رأسه ويبقى حي أم لا، إيش عاد باقي من حي بعد قطع الرأس؟ قطع رأس أنت. لو الأمواج حملت لنا رأسه هنا نقول نعم، ما عاد يسوى بحث عن جثة، الرأس نعم، لكن رجل أصبع يد ما يكفي. طيب طيب يقول ما حكم صلة الرحم بعمي أخو والدي ويوجد في المربوعة عنده صور شخصية له معلقة على الجدار، علما بأنه سبق لي أن أخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. صله وانصحه، صل عمك واستمر في نصيحته لعل الله عز وجل أن يأخذ بيده. طيب نريد التفصيل في حكم حلق الشارب. من العلماء من يرى كالإمام مالك أن حلقه كاملا من المثلة وأنه لا يجوز، ومن العلماء من يرى جواز ذلك، ومنهم من يرى الحف يعني حف الشوارب يعني بحيث أن يظهر بياض الشفة، حديث جز الشوارب وأرخ اللحى والجز يكون بالقص. فعلى كل حال بعضهم يرى أن الحف هو أن يحلقه كاملا، ومن أهل اللغة من يعني ذكر ما ذكروا من الفقهاء من يعني أجاز ذلك، ومنهم من يرى أن الحف إما أن يعني يقصر الشارب بحيث يبدو بياض الشفة، والأمر في هذا يعني فيه سعة لأن الأدلة محتملة لهذا وهذا. ولو أنه اكتفى ب يعني لو قصره مثلا بمكينة بحيث أن أصول الشعر باقية هذا لا زال تقصير، حتى لو كانت أصول الشعر يسيرة هذا لا يزال تقصيرا، خلاف ما لو حلقه بالموس. هذا الذي الإمام مالك رحمه الله يقول عنه إنه من المثلة. الشيخ مقبل رحمه الله كان أحيانا يبقي يعني شيء من الشعر يسير هنا ويحلق هذا، المهم أنه يبقى عن شعر. يعني يقول هذا يعني ما يصح يعني أن يفعل مثل هذا، يكون هذا كالذي نعزره يعني حلق شاربه ويكون متشبه بناس آخرين فيرى المنع في مثل هذا. يقول ما هي المتون المهمة التي يحفظها طالب العلم في هذه الفنون، في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في النحو، في الفرائض، في أصول الفقه، في المصطلح؟ أما في التوحيد من أحسن ما يحفظ كتاب التوحيد، وثلاثة الأصول، وثلاثة الأصول لا سيما التوحيد، آيات وأحاديث وكلام يسير. خلاف الثلاثة الأصول فيها يعني كلام يعني طويل، فهذه من أحسن ما يمكن حفظه. كذلك أيضا سلم الوصول في العقيدة من أحسن ما يحفظ الواسطية، لأنها آيات وأحاديث وكلام محرر ومن أحسن وأبدع ما يكون. في الفقه فينظر يعني كتابا من الكتب اليسيرة السهلة، لو حفظ مثلا متن الدرر البهية للإمام الشوكاني، أو يحفظ مثلا منهج السالكين للسعدي، هو أرفع من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يعني أرفع من حيث المستوى قليلا، فيعني يحفظ فيه، أو ينظر متنا من المتون السهلة الميسرة التي ما يكون ألفاظها مثل الألغاز، فيعني يحفظ، وإن وجد يعني نظم لا بأس. في الحديث له أن يحفظ، يعني يبدأ بالأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام، بلوغ المرام، يحفظ بعد ذلك في رياض الصالحين، يحفظ في الصحيحين. الإنسان يعني يحفظ ويعود نفسه على ذلك، فاحفظ فكل حافظ إمام. يقول صعب، هو يتمرن مثل العضلات، يبدأ الإنسان يعمل في اليوم الأول وغير معتاد على العمل، يشعر بتعب في عضلات يديه ورجليه وفي ظهره، اليوم الثاني يخف، اليوم الرابع الخامس اعتاد على ذلك، لو ترك بعد ذلك العمل وبقي يتعب، يتعب إذا ترك. فالحفظ يحتاج إلى مرن، يمرن الإنسان نفسه شيئا فشيئا، ويستعين بالله عز وجل على نفسه، ويتقي الله ويدعو الله عز وجل، يهيئ الله عز وجل له أسباب ذلك. في النحو من أحسن ما يحفظ في ذلك لا سيما المبتدئ متن الدرة اليتيمة للحضرمي، متن مشهور وسهل وسلس. وبعد ذلك يمكن أن يحفظ متن الآية الرومية، ممكن أن يحفظ الملحة الحريري، وبعد ذلك ممكن يترقى في الألفية أو غيرها. في مصطلح الحديث يمكن أن يحفظ يعني ابتداء لا سيما من مبتدئ البيقونية، متن البيقونية. إذا ارتقى شيئا في ذلك ممكن يحفظ قصب السكر للإمام الصنعاني في نظم نخبة الفكر، بعد ذلك إذا ارتقى ممكن أن يحفظ في الألفية العراقي. فيه يعني طول وشيء من الصعوبة، هناك ما هو أسهل منه، هناك ما هو أسهل. طيب يقول طيب هل الأفضل لطالب العلم أن يحضر جميع الدروس دون مراجعة تلك الدروس، أو يقتصر على بعض الدروس مع مراجعتها؟ يحضر الجميع ويراجعها، ليش يعني يخيرنا إما أن يحضر البعض ويراجع، أو يحضر الكل ولا يراجع؟ طيب باقي قسم ثالث، يحضر الكل ويراجع، ولا ما فيش هذا القسم؟ ممكن يحضر الكل يراجع، يستعين بالله على نفسه، ولو قبل الدرس وبعد الدرس يعني يراجع ويدعو الله عز وجل، يهيئ الله عز وجل له يعني من أسباب الخير ما يهيئ. نعم. هو يحتاج إلى هذا، يعني لو حفظ هذه وأتقنها سيحتاج إلى ما هو أكبر، لأن الكتب كلما ترقى سيجد تفصيلات وتفريعات ومسائل غير موجودة في الكتاب الصغير. الكتاب الصغير كمقدمة ومرقى يرتقي بها إلى ما هو يعني فوق، فما يستغني عن القدر بالآية الرومية أو المتممة. لا، يعني إذا أتقن الآية الرومية انتقل إلى المتممة، ثم ينتقل إلى القطر، ثم بعد ذلك إذا شاء يعني يواصل. الرحبية أسهل، أسهل من القلائد البرهانية. طيب ما حكم طلب الدعاء لك في الكرب من أخاك، لا من أخيك المسلم، فهل هذا العمل صحيح؟ الراجح أنه يجوز، يعني يشرع طلب الدعاء من الغير، الراجح أنه يشرع طلب الدعاء من الغير. المسألة فيها خلاف، العلماء كلام، شيخ العثيمين له كلام، شيخ الإسلام تيمي له كلام، والذي ينظر في النصوص والأحاديث والآثار يجد أن ذلك مشروعا. طيب هل يجوز صلاة الجماعة في غير المسجد، كأن نصلي في الداخل لحضور درس؟ لا، نصلي مع الناس في المسجد، لماذا بنيت المساجد؟ نحضر درس مثلا في مكان، وهذا المكان ليس مسجدا، كأن يكون مكتبة مثلا أو خلوة، والمسجد بجوار هذا المكان، فنخرج ونصلي في المسجد. اللهم إلا أن يكون هذا المكان هو مسجد، هذا المكان مسجد، حينئذ الأمر ارتفع، لأننا ندرس في المسجد. طيب ماذا لو دخل شخص المسجد ووجد الصلاة قائمة ووجد الصف الأخير بين السواري، فهل يدخل معهم في الصف أم يصلي وحده؟ إذا كان هذا الذي بين السواري عدد معين ويغلب على ظنه أنه لم يبقى أحد يأتي، بحيث أنه سيكتمل الصف بين السواري والسواري تقطع هذا الصف فيدخل معهم، وإذا كان يغلب على ظنه كأن يعلم من حارته ومن المسجد الذي هو فيه أنه سيأتي عدد كبير، فحينئذ يعني ممكن أن يطلب من هؤلاء التأخر وهم يصلون، يطلب منهم الرجوع للوراء فيرجعون ويصف معهم. طيب متى يحرك المصلي إصبعه في التشهد؟ ما يحركها في التشهد. القول الراجح أن التحريك سواء كان دائريا أو يعني هكذا، القول الراجح أنه ما يحرك، لأن زائد بن قدامة الذي جاء بالتحريك خالف 14 نفسا من الناحية الحديثية. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو من هو إمامة وجلالة، يرى التحريك. فواحد من إخواننا طلبة العلم، طلبة الشيخ مقبل رحمه الله، في حياة الشيخ جمع رسالة في هذا الباب، ويعني رد فيها على الشيخ الألباني، رد فيها على الشيخ الألباني. الشيخ الألباني أثنى على عمله وتحقيقه وجمعه في تلك الرسالة، وإن لم يوافقه على الحكم النهائي فيها. فعلى كل حال من ترجح له يعني ما ذكرته فإنما هو الإشارة بدون تحريك، من ترجح له التحريك فيسأل من يقول بالتحريك كيف يفعل. يقول والدي أفطر رمضان الماضي كله، وذلك أن الطبيب قال بأنه لا يستطيع الصيام البتة، فهل عليه شيء؟ هو لا زال حي ولا قد مات؟ إن كان لا زال حيا والطبيب قد قال إن هذا المرض الذي لا يرجى برؤه لا يمكن معه الصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا. وإن كان مرض والطبيب نصحه بالفطر بسبب المرض واستمر به المرض 4 أشهر بعد رمضان، من أول رمضان إلى محرم والمرض مستمر ثم مات، ما عليه شيء، لا قضاء ولا صيام ولا إطعام ولا شيء. يقول رجل توضأ من 10:00 وبقي على وضوء إلى 11:00 ولم يصلي ما بين الوقتين وتوضأ، هل يشرع له هذا؟ يعني كأنه يقول يعني أعاد الوضوء، إذا كان يعني جدد الوضوء أعاده ما في بأس، يؤجر على ذلك، والأحاديث جاءت في فضل الوضوء. أما أنه يعني طالما أنه لم يصلي إذن لا بد أن يعيد الوضوء، لا، طالما أنه باق على وضوء حتى لو لم يصلي أي نافذة باق على وضوء يصلي. طيب لعل هذا يكون في يعني وقت أوسع من هذا. بعض الأسئلة تحتاج إلى يعني شيء من الإيضاح، نتجاوزها إلى الواضح. هل يجوز الرجل إن تركب معه أخته أو أمه في سيارة وتركب معه امرأة أجنبية داخل البلاد، أين محرمها أو أين قريبها؟ إذا كان هناك ضرورة مثلا، كأن يكون الإنسان له جار، جاره غائب، زوجته في آخر أيام حملها تلد، تحتاج إلى إسعاف، ما في أحد محارمها، يقوم هذا بإسعافها، زوجته أو أمه تركب معها ووصلهم إلى ذلك المكان أو إلى المستشفى. مسألة الخلوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن يفتح هذا الباب كل ما خرج للسوق مع امرأته ولا لزيارة قريبة، ركبت زوجة الجيران، بنت الجيران، أخت يعني واحدة من يعني غير محارمة، يفتح مثل هذا الباب ويكون باب يعني تساهل بعد ذلك. بعض الخط يعني غير واضح، والعيون 2 من عند الله و2 صناعية، فيعني يصعب قراءة بعض الخط غير واضح. هل يجوز حلق القفاء؟ يعني ماذا يريد بالقفا؟ إذا كان يريد بالقفا مؤخر الرأس فهذا القزع، يعني القزع يحلق بعضا ويترك بعضا، وإن كان مراد الشعر الذي يكون في يعني يريد الرقبة. يعني ما بقي من في الرقبة وعلى الجانبين، الله أعلم. هل الذي يدفع ديته هل عليه الصيام أم لا؟ إيش الذي يدفع ديته؟ يعني السؤال غير واضح، يقول هل الذي يدفع ديته هل عليه الصيام أم لا؟ يعني رجل قتل آخر على سبيل الخطأ ودفع الدية، هل مع الدية يزيد يصوم؟ الجواب نعم، لا بد أن يصوم شهرين متابعين. من انتهى الوقت؟ طيب طيب، يقول شخص يسأل أنه اتفق مع شخص أن يعينه في عمل حكومي مقابل نصف الراتب، هل يجوز لهما فعل ذلك؟ هل تأذن بهذا الجهات المختصة أن يأتي آخر لا مؤهل ولا دارس ولا خبرة يأتي يعينه، كأن يكون مدرس مثلا يريد أن يذهب إلى أي مكان يضع ابن عمه ولا أخيه ولا صاحبه يدرس مكانه إلى أن يرجع يعطيه ما يزيد أو ينقص؟ هذا فيما أعرف في بلادي، وربما يكون في كثير من البلدان هكذا، ما تأذن به الجهات المختصة في مثل هذا، فحينئذ لا يجوز إذا كان الأمر كذلك. يعني الآن رجل مدير حكومي في مؤسسة يعين شخص، قال أنا أعينك عندي بشرط تعطيني نصف الراتب، ما يجوز لا هذا ولا هذا. يقول نريد منكم نصيحة لبعض الشباب الذين يضيعون وقتهم على الفيسبوك مما أدى ذلك إلى النوم عن صلاة الفجر بحجة التواصل الاجتماعي. فيعني الوقت رأس المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والله تعالى يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تضيع وقتك في القيل والقال وما يسمى بالتواصل الاجتماعي، ربما دخل في المحظور، ربما دخل في الغيبة والنميمة، ربما دخل في الكذب، ربما دخل تدخل فيما لا يعنيه، ربما شارك في أمور يعني من فتن وغيرها. فالمسلم ما يعني يكون ظنينا بوقته وحريص على وقته، لا سيما إذا ترتب على ذلك، حتى لو سلمنا أنه إنما يستعمل ذلك في المباح، هذا المباح أدى إلى محرم فيكون حينئذ محرما. قد مر بنا في درس صباح أن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، إذا ترتب على المباح كان المباح وسيلة إلى محرم وهو ترك يعني التخلف أو النوم عن صلاة الجماعة، فإن هذا أمر محرم لا يجوز. هذا يسأل عن حكم الجماعة الثانية، المسألة فيها يعني خلاف ربما لا يخفى على الكثير، والراجح أن الجماعة الثانية إذا تخلف الإنسان عن الجماعة الأولى لعذر كأن يكون نائما أو جاء من سفر أو أنه لم يسمع لانطفاء الكهرباء مثلا أو نحو ذلك، فتنطفئ الكهرباء وما سمع الأذان ولا شيء، الحمد لله عندكم من ذوين جئنا ما قد عرفنا أو شعرنا الكهرباء انطفأت، عندنا أحيانا في بعض الأوقات نحسب كم ولعت الكهرباء، ما هو كم انطفأت، كم ولعت في اليوم، ومرت يعني فتن في الأيام يعني وشهور ماضية، يمر اليوم واليومان والثلاثة والأسبوع ما في كهرباء أصلا جملة وتفصيلا، وكثير من الأيام يعني ما يمكن أبدا يمر يوم بدون ما تنقطع، لابد يعني ما تنقطع العلامة الصفة البارزة لها يعني الانقطاع المتكرر. المهم أن الشخص لو أنه تخلف عن الجماعة الأولى الأصلية لعذر ثم جاء جماعة، لهم أن يصلوا جماعة على القول الراجح وهو قول الجمهور، وهو قول جمهور أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، ولقوله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. الخط الصغير ما يعني يقرأ إلا بصعوبة. يعني هذا يعني خلاصة الكلام، يعني يشكو من الوساوس، ويعني الإنسان لا يستسلم ولا يسترسل للوساوس، سيبدأ بالطهارة وينتهي بالتوحيد وما بينك وبين الله. إذا استسلم الإنسان للوساوس سيتعب ويتعب غيره، سيتعب ويتعب غيره، وأسئلته بعد ذلك ما تكاد تنتهي. أنت في الصرح يسألك عن الوضوء، دخل في المسجد سألك عن تكبيرة الإحرام، بعد الصلاة سألك عن الصلاة، وبعدها عن الرواتب، وهكذا يبقى في تعب. وربما يصلي الصلاة الواحدة مرارا ويأتي الشيطان يتلاعب به. فالإنسان يبني على اليقين. الشرع جاءنا بقاعدة ابني على اليقين، لا تلتفت إلى الوساوس، ابني على اليقين واطرح الشك. وإذا جاءك الشيطان يوسوس لك في مسائل، هو سيأتي يعني يتلاعب بالشخص. قد ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس كلاما عظيما، وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان كلاما عظيما، وذكروا من أحوال الموسوسين عجب. يدخل بعضهم في الحمام ربما يبقى الساعة والساعتين. أنا أعرف أناس شباب يعني قبل فترة كان يدخل في الحمام يريد أن يغتسل للجمعة، يدخل في الضحى ما يخرج إلا في نصف الخطبة، وهو يعني يغتسل باقي الظهر ما وصله الماء، باقي هنا ما وصله الماء، باقي هنا ما وصله الماء، ربما طارت نجاسة، ويبقى في يتلاعب به الشيطان في دورة المياه. والبعض يأتي يبول، بعد أن يتبول يقول لعلها قد بقيت قطرة، وينثر ذكره. وبعدها المهم كما قال شيخ الإسلام: الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. تبقى تحلب يسترخي، إن حلبته در وإن تركته قر. والبعض ينتهي من النثر، يعني ينثر ذكره ويحلب ذكره، ويطلع بعدها في الكرسي ويقفز ينظر باقي قطرة ولا لا. البعض يشك أحدث ولا لا بريح، ما أحدث يقول خلاص أقطع الشك باليقين، يحدث بصوت يقول الآن الحمد لله أتوضأ على يقين. يتوضأ على يقين، يتلاعب به الشيطان. والبعض ربما يشك، طلق امرأته وما طلقها، طلق ما طلق، ويقول لا أنا عندي شك أني طلقتك. يا بني آدم تعوذ من الشيطان، اتق الله في نفسك. قال والله أنا عندي شك، أنا أخاف أن أبقى في الحرام، ما رأيك يقول طالق ونأتي بالمأذون نعقد من يعني نراجع وخلاص وخرجنا من الشك. هذا ما سيبقى على هذا، سيبقى مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويتعب يتعب ويتعب غيره. وقد جاء رجل إلى بعض العلماء وقال له أنا أشك أني طلقت امرأتي، الشيطان يأتي يقول لي طلقتها وأنا أقول ما طلقتها. قال له يعني كيف الأمر؟ قال أنا أشك، الشيطان يقول لي طلقت وأنا ما أقول ما طلقته. قال له ألست الذي جاءني البارحة وقال لي إنه طلق امرأته؟ قال لا يا شيخ ما جئت أنا، والله ما جئتك. قال فاحلف للشيطان كما حلفت لي، احلف له، ليش تحلف لي أنا والشيطان ما تحلف له؟ فاحلف له كما حلفت لي. والبعض يأتي وسوس يقول لحيته الآن يعني أصابها ما ولا ما أصابها ما، كما جاء بعضهم لبعض السلف وقال له لحيته كثة ما يدري أصابها الماء أم لا. قال إن لحيتي كثة وإني أبلها بالماء، فيعني أشك أنه أصاب الماء. قال له نقعها من الليل، حطها من الليل في كأس ما دام الشك هذا عندك. إذا كان على يقين أنه قد توضأ سابقا ثم طرأ عليه الشك يطرح هذا الشك.
عندنا في التدريس وضعين من نواقض الوضوء الشك في الوضوء. لو أن الإنسان شك في الوضوء ما تيقنش يقوله عليه أن يعاود الوضوء، يعتبر وضوءه منتقض. أنا لما ناقشت موجه قلت هذا ما يعتبرش ناقض، لأن الرجل متيقن على أساس الطهارة. هي دي أهم المسائل الخلاف، ونحن لما ضروري نمشي منهج لو أنك أنت أعطيت شكي وأعطيت وشفط النقض حال أضعف امتحان وطلب يسأل.
يعني هذا الآن يعني مبني على مذهب، يعني بنى هذا المسألة على بناها على مذهب. وحينئذ إذا كان الإنسان هو الذي سيضع الاختبار يرجح الراجح، ولا يأتي بسؤال مثل هذا، يأتي بسؤال آخر، يعني ما ضاق عليه المنهج حتى يسأل يعني في مثل هذه بعينه. إذا كان سيضع هذا يرجح ويقول لهم إذا جاء سؤال في الامتحان فأجيبوا باعتبار أنكم الدرجة مبنية على هذا والراجح الذي تعملون به كذا وكذا. انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.